مكتبة الإمام الصدر الصوتية تقدم خطبتي صلاة الجمعة المقدسة في مسجد الكوفة المعظم لسماحة المرجع الديني الأعلى الإمام الصدر.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. شفوا جميعا لكي نرفع أيدينا بالدعاء. كل فقرة قولوا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من إذا سأله عبد أعطاه، وإذا أمل ما عنده بلغه منه، وإذا أقبل عليه قربه وأدناه، وإذا جاهره بالعصيان ستر ذنبه وغطاه، وإذا توكل عليه أحسبه وكفاه. إلهي، من ذا الذي نزل بك ملتمسا صراط فما قريته، ومن ذا الذي أناخ ببابك مرتجيا نجاك فما أوليته. أيحسن أن أرجع عن بابك بالخيبة مصروفا، ولست أعرف سواك مولا بالإحسان موصوفا. كيف أرجو غيرك والخير كله بيدك، وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر لك. أقطع رجائي منك وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك، أم تفقرني إلى مثلي وأنا أعتصم بحبلك. يا من سعد برحمته القاصدون، ولم يشق بنقمته المستغفرون، كيف أنساك ولم تزل ذاكري، وكيف ألهو عنك وأنت مراقبي. إلهي، بذيل كرمك أعلقت يدي، ولنيل عطاياك بسطت أملي، فأخلصني بخالصة توحيدك، واجعلني من صفوة عبيدك. يا من كل هارب إليه يلتجي، وكل طالب إياه يرتجي. يا خير مرجو، ويا أكرم مدعو، ويا من لا يرد سائله ولا يخيب آمله، يا من بابه مفتوح لداعيه وحجابه مرفوع لراجيه، أسألك بكرمك أن تمن علي من عطائك بما تقر به عيني، ومن رجائك بما تطمئن به نفسي، ومن اليقين ما تهون به علي مصيبات الدنيا، وتجلو به عن بصيرتي غشوات العمى. برحمتك يا أرحم الراحمين. الآن نصلي على محمد وآل محمد، ونخص بالذكر مولانا صاحب الزمان عليه أفضل الصلاة والسلام. فكلما أقول فقرة قولوا يا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام على الياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضك، السلام عليك الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المطبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنت، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمون، السلام عليك بجوامع السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. غدا يوم النصف من شهر شعبان وهو ليله ويومه لهما فضل عظيم عند الله سبحانه، ومن المناسبات الأكيدة لزيارة الحسين عليه السلام، كما أن المشهور أنه يوم ولادة الإمام المهدي عليه السلام، ومن هنا يحسن التعرض إلى بعض الخصائص التي تخص الإمام المهدي عليه السلام. وبهذه العجالة أريد التعرض إلى الحديث المشهور، وهو أن الانتفاع به حال غيبته كالانتفاع بالشمس إذا غيبها السحاب، وهذا معنى مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فعن جابر بن يزيد الجعفي قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول لما انزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه واله: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قلت: يا رسول الله، عرفنا الله ورسوله، فمن اولي الامر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال عليه واله السلام: هم خلفائي من بعدي يا جابر، وأئمة الهدى بعدي، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر، وستدركه يا جابر، فإذا لقيته فاقرأه عني السلام. هو أن سوى ما قصر جزاه الله خير. ثم الصادق جعفر، جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم سميني وكليني، حجة الله في أرضه وبقيته في عباده، محمد بن الحسن بن علي، ذلك الذي يفتح الله عز وجل على يديه مشارق الأرض ومغاربها، وذلك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. قال جابر: فقلت: يا رسول الله، فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ فقال: إيه والذي بعثني بالحق، إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن علاها سحاب. يا جابر، هذا من مكنون سر الله ومخزون علم الله، فاكتمه إلا عن أهله، إلى آخر الخبر. وأود التعليق باختصار على بعض فقرات هذا الحديث. أولا، إن تعداد الأئمة عليهم السلام من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، بل حتى لو كان فرضا عن جابر بن عبد الله الأنصاري، هذا خطاب لواحد، يقول احتمال أن يكون هذا التعداد كذبا، بل حتى لو كان فرضا عن جابر بن عبد الله الأنصاري، فلربما هذا لم يحدث وكان بعض هؤلاء عقيما مثلا، او انه مات او قتل قبل ان يولد له ولد، وهكذا، مع ان هذه السلسلة المباركة قد حدثت فعلا وهم موجودون بنفس هذا التسلسل بضرورة التاريخ. وهذا معناه ان جابر بن عبد الله كان واثقا من روايته عن رسول الله صلى الله عليه واله، وكان رسول الله صلى الله عليه واله واثقا من الهام الله تعالى له ووحيه اليه جل جلاله. والمهم انها فعلا قد تحققت بلمس اليد. ثانيا، انه يعبر عن الامام المهدي عليه السلام بسميي وكنيي، يعني ان اسمه يشبه اسمي وهو محمد، وكنيته تشبه كنيتي وهو ابو القاسم، فان ابا القاسم كما هو امكنى رسول الله صلى الله عليه واله، كذلك هو امكنى صاحب الزمان عجل الله فرجه. ثالثا، انه صلى الله عليه واله قال في الحديث: يفتح الله عز وجل على يديه مشارق الارض ومغاربها. اقول يعني كل وجه الكرة الارضية. وماذا يستطيع رسول الله صلى الله عليه واله ان يعبر في ذلك الحين الذي كان اغلب اجزاء الكرة الارضية مجهولا، بحيث يكون التعبير بما يفهمه الناس ولا يستوحشون منه، طبقا لقانون كلم الناس على قدر عقولهم، الا ان يقول: مشارق الارض ومغاربها. رابعا، انه صلى الله عليه واله قال: لا يثبت فيها، اي في عصر الغيبة، على القول بامامته، لا يثبت على القول بامامته الا من امتحن الله قبه للامام. اقول بوضوح انه لو كان في النفس اقل ضعف او في الايمان اقل تدني او في القلب اقل وسوسة، فان الامر سيكون صعب الاستهلاك بالنسبة الى الفرد، وسوف تطرأ عليه الشبهات وتغيره الاهواء وترمي به الريح في مكان صحيح، ولا يبقى على الثبات الحقيقي لليقين بالإمامة إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. وفي حديث آخر ما مضمونه إن الله تعالى علم أن أولياءه لا يشكون، ولو علم أنهم يشكون لما غيب الله عنهم وليه طرفة عين. والمهم أننا جميعا إن شاء الله بين مؤمن فعلا وبين من يكون في طريقه إلى الإيمان، والمهم هو الإخلاص الذي ينفي الشك ويجعل للفرد همة إلى الإسلام بكل تفاصيله سواء في أصول الدين أو فروعه. خامسا إنه صلى الله عليه وآله قال: يا جابر هذا من مكنون سر الله ومخزون علم الله فاكتمه إلا عن أحده. أقول لأن هذا النوع من التنبؤ طويل الأمد لم يكن مستساغا تجاهه في النفوس وغالة المستويات يومئذ، ومنا كانت تعاليم المذهب بالمعنى الدقيق الذي نفهمه الآن لا تصل إلا إلى الأوحدي من الناس. ومن هنا توهم بعضهم في محمد بن الحسن ذي النفس الزكية أنه هو المهدي، توهم بعضهم ذلك في الإمام الكاظم عليه السلام وفي الإمام الرضا عليه السلام، حتى ان دأبل الخزاعي عليه الرحمة الذي ذكر المهدي عليه السلام في قصيدته المشهورة سأله الامام الرضا عليه السلام: فهل تري من هذا الامام ومتى يقوم؟ قلت لا. دأبل قل لا، الا انني سمعت يا مولاي بخروج امام منكم يملأ الارض عدلا. فقال: يا دأبل الإمام بعدي محمد بن، ومن بعده محمد بن علي، ومن بعده الإمام بعدي محمد بن، ومن بعد محمد ابنه علي، وبعد علي ابنه الحسن، وبعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته المطاع في ظهوره. ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. فنرى أن الإمام الرضا عليه السلام أخبر دأبل بأسماء الأئمة المعصومين عليه السلام عليهم السلام بعده، وكان دأبل لا يعرفهم. فالمهم أن الصيغة الأساسية للمذهب كما نعرفها الآن لم تكن معطاة إلا للعصر القريبين من المعصومين، وأما دأبل فقد قصدهم من بعيد ولم يكن منهم. ومن جملة نتائج ذلك أصول الانقسامات في أهل المذهب الواحد كالزيدية والإسماعيلية والفتحية والواقفية أو الواقفة وغيرهم، وكذلك حصلت فرصة لجعفر بن علي الذي قد يسمى بالكذاب أن يجلس للمبايعة بالإمامة بعد أخيه الحسن العسكري عليه السلام. ولو كان الناس واعين حقيقة لأصول المذهب لما ذهب إليه أحد، سبحان الله. وهذا كله ناشئ من كتمان الصيغة الأساسية أولا لعدم تحمل كثير من الناس لتفاصيلها يومئذ، ثانيا للسخية من الأعداء، ثالثا للاختبار للجميع من حيث يرى من يبحث عن دينه ويدقق فيه أو من يهمل ذلك، رابعا ما سمعناه عن الإمام الجواد عليه السلام حين قال: اسكت كما سكت آباؤك، يخاطب نفسه طبعا، وقول أحد المعصومين عليهم السلام: لو أذن لنا بالكلام لزال الشك، خامسا قول أمير المؤمنين عليه السلام بحسب الرواية: لا يزيد تفرق الناس عني وحشة. أقول يعني أن من يذهب أي يذهب عن الإيمان وعن الجادة الحق، يعني أن من يذهب فإنه يذهب حسب استحقاقه إلى النار. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في مرضه الأخير الذي توفي فيه، وكان عنده عبد الله بن العباس أو العباس نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: حيثما يكون علي فكن، حيثما يكون علي اذهب فاخبر الناس. قال لا، يفعل الله ما يشاء. وعلى اي حال، فهذا الحديث الذي نتكلم عنه في ان المهدي قال غيبته كالشمس اذا غيبها السحاب مروي عن رسول الله صلى الله عليه واله كما سمعنا، كما هو مروي عن عدد من المعصومين عليهم السلام، كما هو مروي عن المهدي نفسه عليه السلام فيما خرج من توقيعاته خلال غيبة الصغرى. إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري رضي الله تعالى عنه، وهو سفير ثاني للحجة طبعا، أن يوصل كتابا سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام. أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا، كأنما خير هيك نماذج حتى من الهاشميين والعلويين بعضهم الأقدمين ينكر وجود صاحب الزمان سلام الله عليه، هكذا ظاهر الرواية، ولم يكن تاريخيا الله العالم، ربما أنه فهل ما يعلم تاو من امر المنكرين لي من اهل بيتنا وبني عمنا. فاعلم انه ليس بين الله وبين اهل قرابه، ليس بين الله وبين احد قرابه، ومن انكرني فليس مني، وسبيله سبيل ابن نوح عليه السلام، واما سبيل عمي جعفر وولده او ولده فسبيل اخوه يوسف سلام الله عليه، واما اموالكم فما نقبلها الا لتطهر، فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع، فما اتانا الله خير مما اتاكم، واما ظهور الفرج فانه الى الله تعالى ذكره، وشرب الوقاتون. واما قول من زعم ان الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال. واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا، فانهم حجتي عليكم وانا حجه الله عليهم. واما محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه وعن ابيه من قبل، فانه ثقتي وكتابه كتابي الى ان يقول. واما عله ما وقع من الغيبه فان الله عز وجل يقول: لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم، انه لم يكن احد من ابائي الا وقد وقعت، لاحظ انه لم يكن احد من ابائي الا وقد وقعت في عنقه بيعه لطاغيه زمانه، واني اخرج حين اخرج ولا بيعه لاحد من الطواغيت في عنقي. واما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس اذا غيبها السحاب عن الابصار، واني لامان لاهل الارض كما ان النجوم امان لاهل السماء، فاغلقوا باب السؤال عما لا يعنيكم، ولا تكلفوا علم ما قد كفيتم، واشر الدعاء بتعجيل الفرج. والسلام عليك يا اسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى. اقول واود ان اعلق باختصار على بعض فقرات هذه الرواية. اولا قال عليه السلام: قال عليه السلام: من امر المنكرين من اهل بيتنا وبني عمنا، فاعلم انه ليس بين الله وبين احد قرابة، ومن انكرني فليس مني، وسبيله سبيل ابن نوح عليه السلام، يعني صدقا لقوله تعالى: انه ليس من اهلك. من هو ابن نوح؟ انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسألني عما ليس لك به علم. ثانيا قوله: واما اموالكم فما نقبلها الا لتطهر، يعني في دفع الحقوق الشرعية، يعني ليس في دفع الحقوق الشرعية اي خسارة، وان كان ظاهرا كذلك، الا انه الربح بعينه والبركة الحقيقية، اما ثواب الاخرة فواضح لكل عمل يقصد به المكلف امر الله تعالى ورضاه. واما في الدنيا فنحن موعودون فعلا ومجرب حقيقة وكثيرا بتنام المال وزيادته بالانفاق الشرعي منه، سواء كان مستحبا كالصدقة او واجبا كالزكاة والصوم، ويضاعف الله لمن يشاء. مضافا الى التطهير المشار اليه في الرواية، لانه قال لتطهر فإن الأموال مهما كان حالها فإنها تجمع من مختلف الناس، ممن لا يدفع الزكاة أو لا يدفع الخمس أو حصل عليها بمعاملة باطلة أو بإرث لا يستحقه وغير ذلك كثير، فتكون دفع الحقوق الشرعية تطهيرا ويبقى ما عندك حلالا مأذولا به بالولاية العامة المعطاة للمعصومين سلام الله عليهم. ثالثا أنه حال، وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره، يعني ليس لي ولا لأحد من خلقه، وإنما هو منوط بالله سبحانه، وكذب الوقاتون، فليس من حق أحد أن يعطي وقتا معينا أو أن يسأل عن وقته، كما الآن بعض الناس قالوا أن وقت الظهور قريب، فإنه كذب ومما لا دليل عليه. رابعا قوله وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. وظاهر الحوادث الواقعة كن هي الحوادث الواقعة بالله، وظاهر الحوادث الواقعة هو الأمور المستجدة أو المسائل المستحدثة، وإن كان بحسب الواقع يعم كل الحوادث كما هو واضح، لأن كل الحوادث الواقعة هي من الحوادث الواقعة، كل أشياء في الدنيا هي من الحوادث الواقعة، قل يا سبحان الله. فيكون هذا الحديث الشريف من أدلة الولاية العامة، والظاهر من رواة حديثنا الذين يجب الرجوع إليهم ليس الحديث اللفظي وهو السنة الشريفة ليختص الأمر بالرواة لها، وإنما يراد بالحديث مضمونه ومعانيه، فيعم الفتوى والحكم بالولاية. خامسا قوله عليه السلام فاغلقوا باب السؤال عما لا يعنيكم ولا تكلفوا، يعني لا تتكلفوا ما قد تفيتم، يعني ما لم تكن مسؤوليته في ذمتكم. وهذا نحو مما سمعناه من انه عليه السلام يقول احد الائمه لو اذن لنا بالكلام لزال الشك، لان ظروف التصريح بالحق بتفاصيله الحقيقية والكثيرة غير متيسرة غالبا، وضعف النفوس موجود، والمرجفون الذين يحاولون التغليق موجودون باستمرار، اذا فلا ينبغي التصريح بكل ما يعرفون عليهم السلام من التفاصيل. ثالثا قوله عليه السلام واكثروا الدعاء بتعجيل الفرج، ولذا نحن نقول اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من اصحابه وانصاره وارزقنا خيره ورضاه في حال غيبته وعند ظهوره، قل امين. غير انه قد ورد في السنه الشريفه ما مضمونه اللهم ارزقني من الرضا، لاحظوا اللهم ارزقني من الرضا بقضائك والتسليم بقدرك، بحيث لا احب تعجيل ما اخرت ولا تاجيل ما قدمت، مع الالتفاف الى ان تعجيل الظهور لو حصل لما كانت المصلحة، لان الله تعالى انما يحتاج الظهور في الوقت المناسب، فلو حصل اسرع من ذلك لما كان في الوقت المناسب، الا انه مع ذلك يمكن حمل هذا الامر بالتعيين على وجوه من الصحة. اولا ان الله تعالى قادر على تعجيل الوقت المناسب للظهور، ثانيا ان الله تعالى قادر على اعطائه النصر على كل حال وان لم يكن الوقت مناسبا، ثالثا شد المحبين الموالين بالامام عليه السلام، شدهم بالامام عليه السلام عاطفيا وتذكره دائما، يقولون اللهم اجعل وسائل المخرجة. رابعا دعم النفوس الضعيفة التي تشعر بقلة الصبر مع شدة أنواع البلاء الدنيوي، وإن أفضل من يستجار به بعد الله سبحانه هو إمامنا الفعلي وقائدنا الحي الحقيقي الإمام المهدي عليه السلام. ونكمل في الخطبة الثانية بعونه تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قولوا صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. أنا سوف أقرأ الدعاء وقول يا الله. ولقد حسن ظني بالتوكل عليك، وإن كان جرمي قد أخافني من عقوبتك، فإن رجائي بالأمن من نعمتك، وإن كان ذنبي قد عرضني لعقابك،
فقد آذنني حسن ثقتي بثوابك، وإن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك، فقد نبهتني المعرفة بكرمك وآلائك، وإن حشت ما بيني وبينك فرط العصيان والطغيان، فقد آنتني بشرى الغفران والرضوان. أسألك
على الله
بسبحات وجهك وبأنوار قدسك، وأبتهل إليك بعواطف رحمتك ولطائف برك، أن تحقق ظني بما أؤمله من جليل إكرامك وجميل إنعامك، في القربى منك والزلفى لديك والتمتع بالنظر إليك، وها أنا متعرف وعطفك ومنتجع غيث جودك ولطفك، فار من سخطك إلى رضاك، هارب منك إليك، راج أحسن ما لديك، معول على مواهبك، مستقر إلى رعايتك. إلهي، ما بدأت به من فضلك فتممه، وما وهبت لي من كرمك فلا تخذله، وما سترته علي بحلمك فلا تهتكه، وما علمته من قبيح فعلي فاغفره. إلهي، استشفعت بك إليك واستجرت بك منك، أتيتك طامعا في إحسانك، راغبا في امتنانك، مستسقيا وابل طولك، مستمطرا غمام فضلك، طالبا مرضاتك، قاصدا جنابك، واردا شريعة رشدك، ملتبسا سمي الخيرات من عندك، وافدا الى حضرة جمالك، مريدا وجهك، غارقا بابك، مستكينا لعظمتك وجلالك. افعل بي ما انت اهله من المغفرة والرحمة، ولا تفعل بي ما انا اهله من العذاب والنعمة، برحمتك يا ارحم الراحمين. الآن في كل فقرة قولوا يا صاحب الزمان مرة أخرى، اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد، السلام على محيي المؤمنين ومدير الكافرين، السلام وجامع الكلم، السلام على خلف السلف واحد الشرف، السلام على حجة المعبود وكلمة المحمود، السلام على معز الأولياء ومذل الأعداء، السلام على وارث الأنبياء وحاكم الأوصياء، السلام على القائم المنتظر والعدل المشتهر، السلام على السيف الشاهر والقمر الزاهر والنور الظاهر، السلام على شمس الظلام والبدر السام، السلام على ربيع الأنام ونظرة الأيام، السلام على صاحب الصنطام وفلاق الهب، السلام على الدين المأثور والكتاب المقطور، السلام على بقية الله في ماده وحجته على عاده، المنتهى إليه مواريث الأنبياء ولديه موجود آثار الأصفياء، السلام على المؤتمن على السر والولي للأمر، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قبله ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. أشهد يا مولاي أنك ولأئمك من أعضائك أئمتي ومواليا حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أسألك يا مولاي يا صاحب الزمان أن تسأل الله تبارك وتعالى في صلاح شأني وغفران ذنوبي والآخذ بيدي في ديني ودنياي وآخرتي لي ولإخواني وأخواتي المؤمنين والمؤمنات كافة، إنه غفور رحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فابشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. منهم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. نكمل الآن ما بدأناه في الخطبة الأولى. تابعا إنه قال عليه السلام في الحديث الشريف: وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها السحاب عن الأبصار، وإني لأمان لأهل الأرض كما إن النجوم أو كما أن النجوم أمان لأهل السماء. فهو يمثل وجوده الشريف للشمس ومنافعه بنورها المشرق، ويمثل الغيبة بالسحاب الذي قد يحجب الشمس عن الأبصار، ولكنه مع ذلك لا يمنعها عن التأثير، ولا يمكن أن يمنعها عن إرسال منافعها إلى الأرض في سلامة الإنسان والحيوان والنبات وغير ذلك. ومن الواضح أنه خلال الغيبة لا يوجد تعرف على شخصه الكريم، ولا يوجد بين أحد وبينه كلام وسؤال وجواب. ومن هذه الناحية أثيرت الشبهة في عدم الانتفاع به حال غيبته، كأن الانتفاع منحصر بالسؤال والجواب والتصدي للعمل المكشوف والمعروف، مع أن هذا باطل قطعا كما سنسمع في الوجوه التالية. أولا ما بينه بنفسه سلام الله عليه من وجوبه من وجه الاستفادة على الغيبة بقوله: وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. أما كونه أمانا لأهل الأرض فهذا ما يحصل بمجرد وجوده الشريف على الأرض، إذ يدفع به يدفع الله به كثيرا من البلايا الاحتمل والممكن برحمة الله تعالى وحسن رعايته له ولنا. وإلا فالمذنبون وإلا فالذنوب التي ترتكب على وجه الأرض تستحق عقابا شديدا جدا، بحيث كانت العقوبات التي تأتي قبل الإسلام لاحظوا على الأمم المذنبة من الطوفان والخش والخلف وغيرها، إنما هي على ذنوب أقل من الذنوب التي يرتكبها البشر في هذه العصور المتأخرة. كيف ونحن نسمع قوله تعالى: والهم ما ترك عليها من دابة، يعني لا أهلك كل الأرض ومن عليها من إنسان وحيوان، ولكنه جل جلاله لا يفعل ذلك لعدة أمور في حكمته، منها احترام أوليائه بما فيه وجود الإمام المهدي عليه السلام حيا على وجه الأرض، وكذلك ببركة قبور المعصومين ومراقدهم سلام الله عليهم. وقد سمعنا في الحكمة أنه لولا شيوخ ركع وأطفال الرضع وبهائم ركع لصب البلاء على أهل الأرض طبا. وطبعا فإن الإمام عليه السلام أولى من يكون بهذه الصفة القدسية. وأما كون النجوم أمانا لأهل السماء فأوضح تفسير لها مستفاد من قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقوله سبحانه عن لسان الجن والشياطين وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وبالتالي فإن الجن والشياطين ممنوعون عن الوصول إلى السماء وإزعاج أهلها والسبب في ذلك بنص الآية هو الشهاب والشهب صادرة عن النجوم وأجزاء منفصلة عنها لا محالة وتكون النجوم سببا لأمان أهل السماء من الشياطين والمردة. كلما صعد شيطان طرد وضرب بالشهاب فنزل الأول. ثانيا انه سلام الله عليه ليس فقط يندفع به البلاء كما قلنا في النقطة الاولى بل يحصل به الخير والنعمة وتستمطر ببركته السماء ويستجاب به الدعاء. وفي الزيارة وبكم ماذا وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها وبكم تنبت الارض اشجارها وبكم تخرج الارض ثمارها وبكم ينزل الله الغيث. واذا رايت شخصا طيب القلب نير الوجه مرتاحلا فانك تقول عنه انه تستمطر به السماء. هذه عبارة موجودة. ونسمع قول ابي صالح عليه الرحمة والرضوان في مدح النبي صلى الله عليه وآله ما هو ديك كلكم تعرفون الظاهر. وابيض استسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل. فالمعصومون عليهم السلام مصدر الخير والبركة والعطاء لأهل الأرض جميعا متمثلين بوجودهم الفعلي ووارثهم الحقيقي بقية الله في أرضه الإمام المهدي عليه السلام. ثالثا أنه سلام الله عليه المنقذ لمن استجار به في حال الضرورات والبلاء المستحكم. والقصص كثيرة في إنقاذ أشخاص عديدين جدا خلال التاريخ من مهالك حقيقية. والكتب كثيرة ويرشته بخبر مطول يذكر أنواع الاستجارة بأشخاص المعصومين عليهم السلام. فواحد منهم أي من المعصومين يستجار به لدى الفقر وآخر يستجار به لدى المرض وهكذا. ثم يقول ما مضمونه واستجر بالمهدي إذا وصل السيف إلى هنا واستجر بالمهدي إذا وصل السيف إلى هنا يشير إلى رقبته آدم. إن له الولاية التكوينية عليه الصلاة والسلام على العالم شأنه في ذلك شأن المعصومين الآخرين من آبائه. ولولا وجوده لانقطعت هذه الولاية وحاشا لله من ذلك. ونحن نسمع في الزيارة أنه يقول عن أهل بيت العصمة إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر عن بيوتكم والصادر مما فصل من أحكام العباد. ونحن المذنبون القاصرون المقصرون نجهل شكل ذلك التصرف وهذه العناية المقدسة لأنها أعلى بكثير من فهمنا وإدراكنا. خامسا ما ورد أنه لولا وجود الإمام في بأهلها أو بمن عليها وهي روايات مستفيرة ومعتبرة وقد أخرجها الشيخ الكليلي عليه الرحمة في الكافي وغيره وهو نحو من الحفظ لأهل الأرض. ويمكن أيضا أن نفسر به قوله عليه السلام وإني أمان لأهل الأرض يعني من أمثال هذه الأمور المهلكة. ثالثا إننا في تاريخ الغيبة الكبرى عرضنا أطروحتين لمفهوم الغيبة ظاهرا أكثركم مسبوقين بها. إحداهما أطروحة خطاء الشخص والأخرى أطروحة خطاء الأمون. والمراد من أطروحة خطاء الشخص أن يكون الشخص موجودا قريبا منا مثلا إلا أنه مختف لا نراه بالقدرة الإلهية. وهذا هو الأسلوب المرتكز للمتشرعة في فهم الغيبة وإن الإمام الغائب إنما هو مختف بهذا المعنى. يقابل ذلك أطروحة خطاء العنوان والمراد بها أن يكون الشخص مرئيا ومعروفا إلا أنه معروف بغير اسمه الحقيقي وصفته الواقعية. فمثلا نقول هذا الحاج سعيد الخياط وإني رأيته وكلمته ونحو ذلك، وحين يقول والنبي عليه السلام سبحان الله، ويحرم عليه في طبيعة الحال، يحرم على المهدي سلام الله عليه أن يكشف عن صفته الواقعية التي أنه هو المهدي. يحرم. يمكن أن نتصور له خلال الغيبة، لاحظوه، ويمكن أن نتصور له خلال الغيبة عدة أسماء من هذا القبيل، وعدة أعمال اقتصادية أو غيرها، وعدة أماكن يسكن فيها، يعني أنه يسكن في كل مدة في مدينة أو منطقة ونحو ذلك. وقلنا هناك أن الغيبة المعاشرة أعلام الغيبة الصغرى والكبرى لا تتوقف على أطروحة خفاء الشخص دائما كما عليه ارتكاز المتشرعة، وخاصة بعد أن جاءت الأجيال المتأخرة عن الغيبة الصغرى وهي لا تعرف شخص الإمام ولا تميز وجهه عن غيره بطبيعة الحال، وهو لا يستطيع، فهو يستطيع أن يعيش بحرية طبقا لأطروحة خفاء العنوان بدون أن يلتفت إليه أحد، ويستحيل أن يتعرف إليه أحد حتى أمريكا وإسرائيل. ويؤيد ذلك ما ورد ويؤيد ذلك ما ورد من أنه يطأ بسطهم ويحضر مراسمهم ويحضر الحج ويزور آباءه المعصومين عليهم السلام، كما يؤيد ذلك ما ورد من أنه عليه السلام الموجود على شاذة بالكتب وكلهم صحيح على إسحاق، من أنه عليه السلام إذا ظهر هذا جماعة من الناس أنا رأيت هذا الشخص أو كنت قد رأيته، يعني رآه بدون أن يعرفه طبعا، ولو كان قد عرفه في حال غيبته في حقيقته لما قال ذلك بطبيعة الحال. والمهم الآن أنه سلام الله عليه بهذه الشخصية الظاهرية أو الثانوية التي يخفي بها حقيقته يستطيع أن يعمل الأمور الكثيرة المناسبة مع مصلحة الدين والمرضية لرب العالمين، كيف لا وهو يعلم بينه وبين الله بحقيقة نفسه كما يعلم سلام الله عليه بالوجه الحقيقي للمصلحة في أي مكان وزمان. وبهذا ونحوه نفهم قوله عليه السلام في رواية الاحتجاج للطبرسي بما مضمونه القريب، إنه لولا عنايتنا بكم لاصطدمكم الأعداء وأخذتكم اللأواء. سابعا، أننا لو تنزلنا عن ذلك أمكن التمسك بما دل من الأخبار على وجود، لاحظوا، على وجود بعض المتصلين بالإمام خلال الغيبة ممن يعرفه بحقيقته وإن كانوا مجهولين لنا تماما. ويؤيد ذلك ما قاله علماؤنا عليهم الرحمة من أن الذي يحجب عن الإمام هو الذنوب، الذي يحجب عن الإمام هو الذنوب، ومن يحجب عن الإمام هو المذنب، فمن كان لا ذنب له فالإمام غير محجوب عنه، كما يؤيده ما ورد من قولهم وما بثلاثين من وحشة، يعني أن هناك ثلاثين نفر من كل جيل أو في كل جيل يتصلون به يستأنس بهم ويرفعون وحشته وراء. فالمهم أنه سلام الله عليه يستطيع أن يستغل اتصال هؤلاء به ومعرفتهم إياه وتشرفهم بخدمته في توفيقهم لنفع المجتمع بالشكل الذي يعلمه هو من المصلحة وبالشكل الذي هم يطيقونه ويستطيعونه من الأعمال والأقوال. ثامنا، ما قاله بعض أساتذتنا قدس سره كطروحة من أننا يمكن أن نقول أن كل عمل من أعمال الخير العام وكل مصلحة نافعة للمجتمع يكون هو عليه السلام المؤثر فيها والواضع للحجر الأساسي لها باللغة الحديثة لو صح التعبير، وذلك بإشعار معين من قبله أو تصرف خاص مهما كان بسيطا، لكنه يعلم أنه سوف يتطور ويكون بهذا الشكل من السعة والخير لكثير من الناس أو لكل الناس. تاسعا، ما ذكرناه في تاريخ الغيبة الكبرى من أن الغيبة الكبرى تتضمن طول العمر المتزايد للإمام عليه السلام، وطول العمر يقتضي طبعا لا محالة مواكبة كثير من الأجيال من البشرية منا، يتيسر له خلال ذلك الاطلاع على كثير من التجارب والآراء والفلسفات، والاطلاع أيضا على نقاط الضعف للأنظمة والحكام والاتجاهات الباطلة والدول الكافرة، الأمر الذي يسر له ثقافة عامة ومعمقة تفيده جدا في الانتصار عند ظهوره، باعتباره تطبيقا لتلك الخبرات التي كان قد اكتسبها من مرور الأجيال خلال عمره الشريف الطويل. وهذه وجهة نظر طيبة لو اقتصرنا على مستواها، إلا أنها بطبيعة الحال مبنية، لاحظوا، مبنية على تطور معين للمعصومين، وبالتالي للإمام المهدي نفسه عليه أفضل الصلاة والسلام، بحيث يستفيد من التجارب الدنيوية ويحصل ويحصل مضمونا متزايدا خلال عمره الطويل. وهذا يعني انه لولا هذه التجارب ولولا عمره الطويل لفشل حال ظهوره ولم يكتب له الناصر. وهذا فيه فائدة القول بضرورة حصول الغيبة وطول العمر للإمام عليه السلام، لأنه مما يتوقف عليه انتصاره، وكل ما يتوقف عليه انتصاره فهو لازم بحسب الحكمة الإلهية، لأن ظهوره وعد والله لا يخلف الميعاد. إلا أن تطور الإمام عليه السلام بهذا المستوى الدنيوي المتدني بحيث يستفيد من التجارب وتحصل له خبرة جديدة لم تكن حاصلة من قبل، مخالف لما نعرفه من استغناء الإمام وكل المعصومين فردا فردا منهم، من استغناء الإمام عن كل ذلك بوجوده النوراني العالي الشأن المدعم بالتسديد الإلهي وبالنظر الرباني، وبه يستغني عن الدنيا وما فيها ومن فيها. نعم، طول العمر مفيد بالنسبة إليه فيما سمعنا بتكامل ما فيما سمعناه بتكامل ما بعد العصمة، من حيث أن الكمال لا متناهي الدرجات، وكلما يصل الفرد مرحلة منه يستحق المرحلة التي بعدها، وهذا شامل حتى للمعصومين بالذات عليهم السلام. وحيث نعلم أن دار الدنيا دار تكامل أو هي الدار الأنسب له، إذن فطول العمر للمؤمن نفترض أي مؤمن يقتضي زيادة حسناته وقلة سيئاته وزيادة توبته وخشوعه، وبالتالي يؤدي إلى تكامله المعنوي المستمر. فكيف بالمعصوم عليه السلام؟ وكلما كان العمر أكثر كان ذلك أعمق وأوضح. كل ما في الأمر أن هذا، لاحظوا أن هذا لا يحدث لسائر الناس، لأن في زيادة العمر صعوبات ومسؤوليات ونتائج كثيرة وعجيبة وغريبة لا يتحملها الفرد ولا يتحملها المجتمع، مضافا إلى أنها تكون في الفرد العادي زيادة في ذنوبه وعيوبه، ويكون الموت له خلاصا من الذنوب والعيوب والبلاء ومبادرة إلى الحصول على الثواب. ونكتفي بهذا المقدار من المصالح لضيق الوقت، لأننا ينبغي في نهاية الخطبة أن نشير إلى موضوع لا يخلو أهمية من أهمية، وهو أن المؤمنين جزاهم الله خير جزاء المحسنين استجابوا للدعوة التي وجهتها لإنجاز مجسم أو نصب يرمز إلى صلاة الجمعة، وقد وصلتنا كثيرا من هذه الصور والنصب، وهذه بشارة خير، هذه الاستجابة بشارة خير تدل على الحق والصلاح من عدة جهات، أهمها اثنان، من جهة العلة ومن جهة المعلول. أما من جهة العلة والسبب فلوضوح سنتهم في ذلك، فلوضوح يمتهم في ذلك ورغبتهم نفع لشريعة سيد المرسلين وشعير من شعائر المذهب جزاهم الله خير جزاء المحسنين. وأما من جهة المعلول فقد ظهر بوضوح ما كان خافيا، هو حيثك أنه ظهر بوضوح ما كان خافيا على الكثيرين، وهو وجود طاقات مخزونة لدى الكثير من الأفراد تحت تحتاج في إنجازها وتفجيرها والاستفادة منها إلى فرصة متاحة، وأنه بمجرد أن أتيحت هذه الفرصة بادر المؤمنون لإبراز قابلياتهم ومقدراتهم في هذا الصدد. وبالتأكيد فإن في المجتمع طاقات مخزونة في كثير من الجهات والاختصاصات، كل ما في الأمر أنها لم تكن تستغل في مصلحة الدين، وإنما هي مقتصرة لمصالح الدنيا مع شديد الأسف. والسبب الرئيسي في ذلك مضافا إلى صعوبة الوقت كما يعبرون، عدم وجود حافز ديني لهم للعمل لإبراء طاقاتهم وقابلياتهم، لأن المسلك التقليدي للحوزة وهو السكوت والإعراض عن المجتمع لا يهتم بذلك. هذا المسلك لا يهتم بذلك كما هو واضح، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والآن ينبغي إعلان أمرين. الأمر الأول أنه سيكون المعرض لهذا النصب أو لهذه النصب في مدرسة البغدادي التي هي محل دراسة جامعة الصدر الديرية، ويستمر المعرض من اليوم الخامس عشر من ويستمر المعرض من اليوم السادس عشر من شهر شعبان الحالي، أي بكرة ليلا، يعني بعد غد ليلا، يوم السبت ليلا، بكرة ليلا إلى اليوم الخامس عشر من شهر رمضان إلى بقية الحياة. وإن ذهبت الحياة فسوف أذهب وضميري مرتاح، ويكفي أن في موتي، لاحظوا أن في موتي شفوا وفاحا بإسرائيل وأمريكا، وهذا غاية الفخر في الدنيا والآخرة. والدعوة عامة للجميع لمشاهدة المعرض في الساعات المحددة له. وإذا أراد بعض الفنانين المشاركين في إنجاز هذه النصب والذين جابوا إياها وسلموها الحضور في هذا المعرض لإيضاح أفكارهم للآخرين، فأهلا وسهلا بهم. الأمر الثاني أننا نجعل مسابقة جديدة ومضمونها بسيط، وهو نغم قصيدة شعرية بمناسبة شهر رمضان المبارك وصومه وعبادته. الشروط التالية: واحد، أن تكون باللغة الفصيحة للعامية. ثانيا، أن لا تقل عن 10 أبيات ولا حد لأكثرها. ثالثا، أن تقدم إلينا من الآن إلى آخر شهر رمضان في عيد الفطر. رابعا، أن لا يكون فيها اسم سيد محمد الصدر إطلاقا، وإننا نعطي للفائزين الخمسة الأوائل جوائز التبرك بقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.